حديث الساعة.
نص نهار وتقتين على إكسبرس FM. مرحبا بكم في حديث الساعة كما كل يوم الاثنين للجمعة. وليد برحومة رفقكم من توا حتى المذي ساعة. معنا في الإخراج علي باشا، وتلقاونا بالفيديو على ديجيتال مع تقوى المديوني في الإخراج على فيسبوك ويوتيوب. مروان عاشوري يرافقني على امتداد الساعة. أهلا وسهلا بك مروان.
أهلا وسهلا، مرحبا.
ضيفنا بعد تقريبا 10 دقائق التحق بنا في الاستوديو الطيب البكوش، الأمين العام للاتحاد المغرب العربي، هو كذلك وزير أسبق للخارجية، وزير للتربية، كذلك أمين عام سابق لاتحاد الشغل، وهو صاحب كتاب الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته، خفايا اتصالات وحوارات ومواقف. نحكيه عليه على الكتاب، وخاصة مراوحة ما بين الماضي اللي جاء في الكتاب هذا وما بين اللي قاعدين عايشينه اليوم في تونس 2022، تونس كذلك ما بعد 25 جويلية 2021. ضيفنا طيب البكوش يكون معنا إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق باش نحكيه على الحوار فيرسيون قيس سعيد. قاعدين نشوفوا في بوادر من خلال لقاءات أخيرة تخلينا نفهموا لي فما استعداد لحوار بأي شكل سيكون. هذا شعلنا في أشصر.
أشصر
ايش صار؟
اتصالات قيس سعيد ولقاءاته تعدد في الايام الاخيره مروان، الاغلبيه متاع هاللقاءات كانت مع منظمات وطنيه، مع مكونات لهيئات دستوريه كيما الليزي، الهيئه العليا المستقله للانتخابات. هل هذا يعكس نظره جديده او تمشي جديد في شكل جديد للحوار؟
هو حسب الكلام اللي قالوه اللي صرحوا به الناس اللي قابلوا السيد رئيس الجمهورية، يبدو أنه فما يعني نوع من التغيير في نظرة الرئيس، أو أعرب على انفتاح أكبر لمسألة الحوار، وأعرب على يعني استعداده للمشاركة أو تنظيم حوار من النوع هذا. لكن حسب ما فهمنا زاد بضوابط مهمة جدا، ما يبدو بالنسبة لرئيس الجمهورية الضوابط هذية يعني ماهيش قابلة للنقاش. نحكيه على صيغة متاع حوار كما يقولوا بالفرنسوية بروندرو وليسي، هذا اللي أنا مستعد نقوم به وهذا اللي بش يصير، أحب من أحب وكره من كره. بالضبط الضوابط هذية يظهر لي تتمثل في زوز مسائل مهمة، الأولانية تخص الشكل والثانية تخص المضمون. من ناحية الشكل، من الواضح أنه فما عدد مهم من الأحزاب ومن الأطياف السياسية اللي لن يتم دعوتها للمشاركة في الحوار هذا. حسب ما شفنا من البيانات يبدو وأنه الأطياف هذه هي كل من تحمل مسؤولية في الوصول إلى الوضع اللي نحن موجودين فيه اليوم، كل من تحمل مسؤولية الحكم في ما يسمى اليوم بالعشرية السوداء، وبطبيعة الحال بين الأسطر ماذا بيك زادة كحزب تكون موافق مع 25 جويلية أو مع ما صار في تونس منذ 25 جويلية باش نجم تشارك في الحوار هذا. يعني كان حاولوا نطبقوا ممكن هالشروط هذه على الساحة السياسية الموجودة كما نعرفوها اليوم، يظهر لي فما عدد كبير برشا من الأحزاب ومن الأطياف السياسية اللي ماهيش باش تشارك في الحوار هذا، وفي الحقيقة هذا مشكل في حد ذاته. بعد نجم نحكيه على مدى مشروعية حوار بالصيغة هذه إلى آخره. الشرط الثاني يخص المضمون، لأنه حسب كلام رئاسة الجمهورية يبدو أنه مرتبط ارتباط وثيق بنتائج الاستشارة الوطنية. يعني يبدو أنه المسألة باش تنحصر أو الحوار باش ينحصر في ما عبر عنه 500,000 تونسي اللي شاركوا في الاستشارة الوطنية هذه. يعني الحوار مضمونه باش يكون كيفاش نجموا نحولوا خيارات التوانسة في العدد من المسائل إلى قوانين وإلى نصوص. لأنه النظرة الشاملة متاع الحوار هذايا معناتها بناء على المعلومات اللي متوفرة لحد الآن هي في يعني النتيجة متاعه مضمونه هو باش يكون الاستشارة الوطنية ونتيجته هو صياغة نصوص على المستوى الانتخابي على المستوى الدستوري على مستوى مستويات معينة. لكن من لحد الآن مازلنا مناش نحكيه على إجراءات يعني حينية باش تقوم بها حكومة نجلة بودن بناء على مخرجات حوار وطني فيما يخص المؤسسات العمومية فيما يخص المديونية فيما يخص هذا الجانب الاقتصادي الاجتماعي كيف كيف. يبدو وأنه الحوار هذا باش يقتصر على ممكن تهيئة نوع من الوفاق حول المراحل الانتخابية القادمة.
من ضمن اللقاءات اللي قام بهم قيس سعيد البارح التقى بنائب رئيس ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خطوة هي الأولى منذ 25 جويلية. إلى أي مدى هذايا مطمئن بالنسبة للمسار الجاي سواء فيما يخص الانتخابات الاستفتاء خاصة وأنه اللقاء تعلق بإشراف اللجنة على الاستحقاقات هذية. كذلك فما مراسلة من وزارة المالية لهيئة الانتخابات وفما توجه لتجديد الأعضاء المنتهية الولاية متاعهم في هيئة الانتخابات.
هو يبدو أنه يعني الحاجة المطمئنة في المسألة هو أنه رئيس الجمهورية ما يبدو مرة أخرى أنه ما عندوش نية حل الهيئة العليا للانتخابات وسيعتمد على الهيئة هذية فيما يخص الاستفتاء وفيما يخص الانتخابات التشريعية المعلنة ليوم 17 ديسمبر القادم. يعني الحاجة المطمئنة أنه مناش باش نمشيه في يعني استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية. هذا في حد ذاته ينجم يكون مطمئن. لكن في نفس الوقت الخيار هذايا متاع الاعتماد على الهيئة العليا للانتخابات يقتضي الاعتماد أيضا على عدد من النصوص ومن القوانين. وكان جاء بحذانا لهنا سي فاروق بوعسكر قبل ما يقابل رئيس الجمهورية وكنا حكينا برشا على عدد من العوائق القانونية خاصة في مسألة الديلي فيما يخص الاستفتاء وفيما يخص الانتخابات القادمة. هل الهيئة باش يتم يعني توظيفها في إطار قانون انتخابي جديد يخرج عن حوار وطني والهنا هل الوقت باش يكفي للمسألة هذية؟ هل الهيئة في حد ذاتها باش يتم تشريكها بطريقة أو بأخرى في صياغة هذا القانون الانتخابي؟ لأنه نعرف أنه الهيئة عندها عدد من التحفظات على القانون الانتخابي كما هو موجود اليوم. هذا كلهم أسئلة مازالت بدون إجابة. وللأسف في زمنا زادة نزاهة الحقيقة نفكروا أنه راو حتى يوم 26 جويلية كان فما عدد من اللقاءات مع المنظمات الوطنية إلى آخره اللي ما عطات حتى شيء على الميدان اللي ما بدلت حتى شيء في التصورات وفي التمشي متاع رئيس الجمهورية. فبالتالي العدد هذايا من اللقاءات وأخذ رأي المنظمات الوطنية في الوضع الراهني وفي طرق الكفيلة باش تخرجنا منه حاجة محمودة في حد ذاتها، لكن لا ترتقي إلى درجة الضمان. ما نجموش نقوله اللي راه سايش الدين اثنية به،
معناه مؤشر لكنه غير كافي في الأخير. ما نحكموش على النوايا وإنما على النتائج. شنو باش تنتج على هاللقاءات ونحكموا على هذا من بعد.
بالضبط، هذا شنو باش يخرج منها كإجراءات وكقرارات خاصة.
جزيل الشكر ليك مروان عاشوري. لحظات وينضم لنا سي الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ضيفنا اللي هو صاحب كتاب الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته، خفايا اتصالات وحوارات ومواقف. حوارنا معه باش يكون محاولة للمراوحة ما بين ما جاء في الكتاب حول الماضي تاع تقريبا 30 سنة التالي إلى يوم الناس هذا واللي قاعدين نعيشه فيه اليوم في تونس في 2022. هذا ضيفنا ضيف الساعة الطيب البكوش. Here I am, where you say-
مزيكتنا روك على إكسبرس اف ام.
ضيف الساعة
ضيف الساعة سي طيب البكوش بحذانا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك سي طيب. مرحبا بك. تبارك الله. الصفات برشا شو نسمي وش باش نخلي. نبداو من الصفة الحالية اللي هي أمين عام لاتحاد المغرب العربي. أنت وزير خارجية سابق في حكومة الحبيب الصيد, كذلك توليت في 2011 وزارة التربية. أمين عام سابق للاتحاد العام التونسي للشغل, ومش في أي فترة, من 81 إلى 84, الفترة اللي تلت أحداث 78 و26 جان في 2078 وأحداث الخبز, وهذا موجود
موجود في كتاب مع بورقيبة.
مع بورقيبة كذلك. هو الكتاب في حد ذاته يجي كأنه في سلسلة, لأنه أنت حكيت على الحبيب بورقيبة كما عرفته. الكتاب هذا الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته, خفايا اتصالات وحوارات ومواقف. حوارنا باش يكون محاولة للمراوحة ما بين اللي موجود في الكتاب حول الفترة التاريخية هذه من 86 تقريبا إلى 2010, واللي عايشينه اليوم. إلى أي مدى المقارنة تجوز طيب ما بين اللي حكيته في كتابك من 86 نقابيا سياسيا حقوقيا واقتصاديا مع اللي عايشينه اليوم في تونس؟
المقارنة هي ما تجي إلا إذا كان تكون ثم أوضاع متشابهة. إذا كان ثم أوضاع متشابهة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا إلى آخره, أو حتى دوليا أيضا, فيمكن عند ذلك أن نقارن. أما إذا تغيرت الأوضاع فكل وضع يحتاج إلى تعامل مخصوص متميز. ثم أشياء اللي هي قابلة للمقارنة فعلا, وثم أشياء الأوضاع فيها تغيرت, تتغير موازين القوى, تتغير كثير من المعطيات,
قوانين اللعبة تغيرت
زي. أيوة كذلك بطبيعة الحال الوضع يختلف تماما. الوضع بين يكاد يكون في وقت من الأوقات حزب واحد حاكم, أو حزب حاكم ومعاه أحزاب نجم يقولوا كارتونية في ذلك الوقت.
هو حزب طاغي أكثر منه حزب حاكم.
هذا هو حزب فيه تماهي بين الحزب الحاكم والدولة. هذا ما عادش موجود, ثم تغيير في هذا. ما ثماش حزب إلا محاولة من حزب الإخواني, حزب النهضة. هذا فيه محاولة أنه
تحكي على العشرية ما بين 2011-2021
من ترويكا, من بلاد ترويكا, انتخابات آخر 11 وبعد تالي 12-13, ولا هو مخالف تماما للشيء المتفق عليه والالتزامات في ذلك الوقت مكتوبة ومضات, أنه دور التأسيسي هو سنة واحدة وسنة تختم أو يقع فيها في أثناء شيئين هامين هما صياغة الدستور من ناحية وتنظيم انتخابات حرة نزيهة إلى آخره. فهذا مع الأسف ما احترموش وحبوا يقعدوا أكثر وقعدوا أكثر. وحتى رئيس الجمهورية المؤقت قال لا يلزمني ثلاثة من المان, قال يلزمني 3 سنين, وقع له مثل السنين معناه
المنصف المرزوقي.
اي معناه بينما التزام التأسيسي بكله هو انه ما يدومش اكثر من سنة. هذا يعني خلل كبير, الناس ما تحترمش التزاماتها. حكومة محمد الغنوشي في 2011 والباجي قاد سبسي, لانه الغنوشي محمد الغنوشي ما قادش برشا, جاء بعده الباجي قاد سبسي وزير اول في 2011, التزمنا أخلاقيا بدون أي حد يجبرنا. قلنا احنا مدامنا عملنا هالحكومة وساهمنا فيها لإنقاذ البلاد من الفوضى ومن كذا, فاحنا باش ما حتى حد ما يظن انه قبلنا هالمسؤولية هذه باش نخدموا ارواحنا سياسيا, ماناش مترشحين حتى شيء, واحترمنا هذا. الناس الاخرين ملتزمة ومصحة وما احترموتوش, هذا فوارق حتى من ناحية الأخلاقية فضلا عن السياسية.
بالعوده لنظام نظام بن علي مدام هذا ما هذا موضوع الكتاب كيني فما من قبلكم يعني نيه بور ديميستيفي كما نقول بالفرنساوي ديميستيفي شويه هالنظام هذا من ناحيه انه نتفكروا كلنا انه فما جانب معلش نخلي لك انت سي طيب تقيموا الى اي مدى لكن فما جانب
اي نظام ساعتها
نظام بن علي فما جانب مبني على نوع من الخرافه نوع من فيه بعض الميتولوجي النظام الباطش القوي جدا بينما لاحظوا انه فما ثنايا ماهوش يعني النظام المغلق تماما على نفسه
لا مش مغلق على نفسه تماما يعني ثم جانب نجم نقولوا أمني مبالغ فيه بوليسي كما يوصف في ذلك الوقت ثم اعتداءات كثيرة على الحريات لكن في نفس الوقت هذا راجع إلى أنه كان عنده وهذا استنتجته من وقت يستدعاني بالشيخ ورايا في بعض القضايا ونعطيه رايا وكان ثم تفاعل في الحوار حتى مع بورقيبة ثم تفاعل في الحوار أنا مش في اتجاه واحد
مش مونولوج
مش بتاع انسان يخطب عليك ويعطيك توجيهات ولا لا ثم تفاعل
على عكس شخصيات اخرى ذكرتها في الكتاب تنجيوها
اي مثلا ولهذا مع بن علي اقتل مثلا دعوه من الدعوات اللي وجهها لي يقول ايش رايك في كذا وسألني على رايه في كثير من القضايا في حزب ديني في الإعلام في القضاء في برشا يسألك شنو رأيك ويحب ياخو رأيك ويناقشك ويتفاعل معك وهو زاد عنده خلفية يحب يدخلني الحكومة ولكن في الأخر يعني نعتذر ونقول له أنا مستعد باش نعطيك نصايح بدون مقابل ماشى واحد ونحب روحي حر مثلا لكن يعني ثم تفاعل أنا رأى أنه الناس اللي الهتوا غلطة والناس اللي شيطنتوا غلطة يعني مش أحكام تكون في المطلق كل شيء يلزم تنسيب ويزمك تفهم الظرف وتفهم الأسباب ثم برشا أشياء اللي تنجم ما نقولش تبرر أما تفسر بعض المواقف وبعض القرارات ولهذا أنا قلت كونه الكأس لما ناس تغزر نصف الكأس المليان ولا تغزر نصف الكأس الفارغ لا ثم مليان وفارغ أنت قيم موضوعية شنو هو المليان وشنو الفارغ
حاول مرار بين ظفرين استدراجك لوزارة زين العابدين بن علي
أي.
وفي كل مرة كنت تلقى العذر باش ما تاخذش هالمسؤولية أي. تعتقد طيب البكوش كونك بين ظفرين مرة أخرى منعت من وزارة في عهد بن علي كنت نجم تسيء لك هالمنصب
لا مش مسألة تسيء لي لا ما كنتش ننظر للمسألة من ناحية هذه كنت رأى روحي عندي كجامعي مثقف دوري ما هوش أني نمارس الحكم ونمارس السياسة أما نكون يعني نقيم وننقد الإيجابي والسلبي
خلافا لعدد كبير من الوزراء الأخرين سي طيب
لا
اللي عندهم زاد صفات من الجامعي المثقف
لكن ثم
قبلوا المسؤوليات
هو الموضوع هذا ناقشته في محاضرة منذ عهد قريب منذ أسابيع تقريبا في كلية الأداب هو المثقف والحكم يعني قضية معقدة مش سهلة خاطر ينجم يكون المثقف هو ناقد وينجم يساند شيء وينقد شيء كيما ينجم يولي طرف الحكم جزء من الحكم هنا يختلف شنو دوره وقتها يقوم يبقى مثقفة يبقى يعني عنده المارج هذيك بتاع بينه وبين الأشياء يعني
المسافة
الكافية باش يقيم الأمور ولا يغطس ولي تبلعه يعني السياسة هذا أنا حتى نعتبر السياسة مستحيل باش نجم تبلعني مش ممكن لأن نحافظ على ثم أشياء نعتبرها هي الأساس والسياسة ثم ظروف قبلت وزارات في ظروف استثنائية وما تطولتش فيها هذا علاش
الصراع القائم اليوم ما بين قرطاج واللي سميته في الكتاب الإخوان حركة النهضة في الفيرسيون الحالية ما هوش جديد.
ما هو جديد من عهد بورقيبة.
من عهد بورقيبة
تحدثت في الموضوع أنا ورئيس بورقيبة في هذا
حتى على الميلاد السياسي والظهور العلني لحركة ما كان يسمى باتجاه الإسلامي واللي بدل من بعد حركة النهضة. فما حتى شكون يراه اللي هو تم نفخ في الحركة هذه للتقليل من شأن اليساريين في وقت من الأوقات.
نحب ناخذ المسألة هذه نجم نقول كون يبدأت في أواخر السبعينات في عهد بورقيبة، يعني بعد بالضبط بعد فشل التجربة التعاضدية. واليسار تعرف كونوا في فرنسا كان 168 وسبق في نفس السنة في تونس برسبكتيف محاكمات قبلها بشوية. عشت هنا وعشتها في باريس وقتها كنت تحضر في التبريز في السوربون، يعني عشت أحداث 168 كطالب في السوربون. ف لاحظوا في هذا هو أنه اليسار كان هو الطاغي في الجامعة، وهذا علاش في منين جات المسألة في بداية السبعينات، يعني وقت اللي وقعت انتخابات فازوا اليساريين لكن الدستوريين هربوا بالليرن وما استعرفوش وفرضوا معنا الحزب الحاكم قبلش هذا، قبلش لعبة الانتخابات.
هذه انتخابات الحنة
ايوه متاع
متاع شهيره شهيره جدا الورقه اللي تدخل الخضره تخرج
لا لا هذه جات بعد هذه
جات بعد جات بعد
قالوا بعد لا ما هذه في متعلق بقربه في متعلق بقربه مؤتمر قربه. فالمسألة هي انه وقتها الحزب الحاكم المهيمن ما كانش يقبل انه المنظمات الوطنيه ومنها منظمة الشباب طلب الشباب ما يقبلش أن تكون مستقلة عليه خارج عليه، بينما كان ممكن يعمل شوية توليرانس مع شباب واستقطب منهم الكثير. بورقيبة أخي محمد صياح منين جاب وغيره وغيره وغير بنسمي الناس كل من الحركة الطلابية، يعني ما كانش يقبل هذا. فالمشكلة إذن هي في أنه يلزم يقبل يعطي إن مارج، يعني يخلي مسافة ويخلي شيء من الحرية للشباب للتعبير عن الرأي أن يكون مختلف أن يكون ناقد، ما كانش يقبلوا هذا. هذا من الأخطاء بتاع النظام. مع بن علي عنده هالجانب هذا ولكن عمل أحزاب سورية للمعارضة، ما في بعض الأحيان يعني حزب هو اللي عين له أمينه العام فهمتني، في بعض الأحيان يقترح له أمين عاما، هذا ما غير من سمي الناس. فكانت تعددية في ذلك الوقت يعني شكلية سورية، لكن بن علي أحط نفسه بكفاءات من في مجالات حيوية اقتصاد ومالية وكذا، ومش بالضرورة أنهم يكونوا مثقفين، يعني يكونوا تكنوقراط علاش لا، معناها عندهم مكان
خبراء في مجالهم
عنده هالجانب هذا، ولكن حب هو يستقطب زاد حتى المثقفين اللي هما جامعيين وحقوقيين، بدا محمد الشرفي وبدا بسعدون الزمرلي في مدة زاد، وبعد داني جازي يعني حتى هلا خدموا معه. محمد الشرفي قعد 5 سنين وزير التعليم بصفة عامة، ما كانش وقتها ما تفصلتش،
وكان زاد يحترم المسافة اللي الأسماء اللي سميتهم هذوما يحبوا يحافظوا عليها على الشأن السياسي،
أي
ما كانش مطلوب منهم أنهم ينخرطوا مثلا في الحزب وفي
ثم الانخرط وثم
أي أما ما كانتش يعني إجبارية.
لا ما هيش إجبارية، لا ما هيش إجبارية فعلا أي فعلا.
بالنسبة لك أنت وقت الأخوان كما سميتهم في الكتاب الاتجاه الإسلامي خذا صيد في وقت من الأوقات، كنت حتى في لقاء مع زين العابدين بن علي اقترحت كون المجتمع هو اللي يعمل المناعة متاعه من التيارات هذه، على عكس الحل الأمني اللي مشى فيه زين العابدين بن علي.
هو السؤال متاعه لول قال لي نحب ناخذ رايك في موضوع الامريكان. هو سمالي الامريكان ضغطين عليا باش نستعرف بحزب اسلامي. قلت له اش معناها حزب اسلامي؟ معناها اللي ينخرطوا فيه مسلمين ولا ما ينخرطوش شنو ما كفار؟ ما خطو ما عندوش معنى حزب اسلامي. قلت له انا ضد الخلط بين الحزب بين السياسه يعني الحزبيه والدين. لا، لانهم الاثنين يفسدوا بعضهم، هو يفسد السياسه والسياسه تفسده. الدين يبقى نتاع اجتهاد نتاع تطوير الفكر الديني، هذا تولي مساله ثقافيه. نجم تعطيهم مجله جريده جمعيه جمعيه بتاع تفكير في القضايا الدينيه، خليهم يجتهدوا في الدين، شوفوا هل هم حقيقه قادرين على الاجتهاد في الدين ولا يقع ديبا اللي هو عنده افكار مختلفه اخرى يقع في للعموم. خلي الناس يشوفوا تعدد اراء حتى في المساله الدينيه، اما انه حزب سياسي باسم الدين هذا يبث الفتنه في المجتمع. هذا موقفي ولم يتغير.
في تقديرك المقاربة الأمنية اللي مشى فيها زين العابدين بن علي في مواجهة هالمد هذا؟
قلت له القمع لا، مدام ما خرقوش القانون، مدام وقعش خرق القانون. وهذا يوقع هنا المقارنة تفيد. وقت اللي في عهد الرئيس بورقيبة وقع محاكمتهم، كلمني وقتها وزير الداخلية دريزقيقة، قال لي حبيت نعلمك كأمين عام الاتحاد باش ما تقرهاش في الصحافة، أنه رانا وقفنا قيادات من اتجاه الإسلامي كان يتسمى وقتها. وحتى دائما التسمية تغلط يعني تولي. قلت له قال لي باش تبدأ على علم باش يتحاكموا، ورانا شدينا وسلاح وعنف وكذا وشنو. قلت له المهم تكون محاكمة عادلة. قال لي وكذلك. قعدت اتبع أنا في المحاكمة، كانت جريدة صباح تنقلها حرفيا، الكلام الناس كل تنقله حرفيا في الصفحات كاملة، نقرأها الكل مش نشوف شو ثم. في الحقيقة لقيت كونه التهم المواجهة ما لقيتش لا ذكر سلاح لا ذكر عنف، لقيت كان جاء اجتماعات سرية ولا أماكن اجتماعات ومناشير، والمناشير إعلام وكذا.
هذا قبل 87 قاعدين،
هذا وقت بورقيبة.
وقت بورقيبة مازلنا في وقت بورقيبة.
وقت بورقيبة في بداية في تحديدا في 81. طلبت من مقابلة من رئيس بورقيبة، قبلني قلت وراه كلامني هكا وهكا، وقال لي كذا وكذا، وراني تبعت المسألة راني ما لقيتش لا عنف ولا سلاح ولا شيء. وانا نعتبر الاجتماعات والمناشير التعبير على رأي هو من الحريات العامة. قلت له احنا كنقابين تحاكمنا محاكمة سياسية، وما عادش نحبوا نحملوا انه الشباب ولا الطلبة ولا اي انسان يحمل فكر يتحاكم محاكمة سياسية. وكنت حازم في هذا، وشاف بورقيبة قال معناها هكا متفاجئ الحقيقة. هو قال لي على كل حال المسألة هي مازال البحث فيها متواصل، وراه المسألة مش تجي في الاستئناف، معناها الدولة مش تستأنف الحكم، فهمتي هالأمور هذه مش تظهر في الاستئناف. هذا اللي قاله لي بورقيبة.
نرجع نواصل معك حوارنا سي طيب البكوش، نحكيه بالأساس على كتابك رئيس زين العابدين بن علي كما عرفت خفايا اتصالات وحوارات ومواقف ومراوحة مع اللي عايشينه اليوم. وكنا نحكيه في الصراع ما بين قرطاج والاتجاه الإسلامي أو حركة النهضة في الوقت هذاك. قبل هذا عناوين الأخبار اللي باش نسمعوها بعد ساعة مع صفية المحررة. أهلا وسهلا بك صفية.
مرحبا وليد، مرحبا بكل السادة المستمعين. في أخبار ماضي ساعة ونص نرجع بالتفاصيل على تصريح للخبير الاقتصادي رضا شكوندي اللي يتحدث فيه عن أوجه الشبه بين الاقتصاد التونسي والاقتصاد اللبناني، ويحذر في الإطار هذايا من مغبة حدوث السيناريو اللبناني في تونس. نرجع على أخبار 5 مخابز في ولاية القصرين تغلق أبوابها جراء نقص مادة الفارينة بسبب إضراب أعوان ديوان الحبوب. وفي العالم نحكيه على المغرب اللي يعتزم استقطاب 200 ألف سائح من الكيان المحتل قبل نهاية العام 2022.
جزيل الشكر ليك صفية المحرر. نواصلوا في حوارنا مع سي طيب البكوش ضيف الساعة.
في الساعة ضيف الساعة.
ضيفنا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الوزير الأسبق للخارجية، وزير تربية أسبق كذلك، سي طيب البكوش، أهلا وسهلا بك.
أهلا بي.
كذلك من الصفات اللي ممكن نعرفك بها حقوقي سجين سابق، نذكر اللي أنت كنت وليت الأمانة العامة لاتحاد العام التونسي للشغل من 81 إلى 84، كنت في الاتحاد وقت 78 26 جام في 78. كنا نحكي قبل الموجز وعناوين الأخبار، كنا نحكيه على الاتجاه الإسلامي في تونس من بورقيبة، بدأ يتطور شوية الأمور، وحكيت لنا على الضغط الخارجي خاصة من أمريكا على الرئيس زين العابدين بن علي باش يعترف بهال الكيان هذا كحزب. الحزب هذا خذا تصريح وشارك في انتخابات 89، انتخابات التشريعية. من بعد فما اللي لفت انتباهي في كتابك سي طيب البكوش، اللي سميته انت العنف الإخواني، واللي هو يمكن اعتباره منعرج في علاقة الدولة بالاتجاه الإسلامي وقتها. تقول تم حرق مقر لجنة تنسيق تونس المدينة التابعة للحزب الحاكم وحرق بعض حراسها، مما أدى إلى تجميد عضوية بعض القياديين منهم عبد الفتاح مورو والدمني والبلدي، وهذه ثلاثة أسرة اللي تحكي فهل الحادثة هذه اللي قلبت الموازين من بعد. هذه في 91 نحكيه، ومارس 91
هو يعني هما عندهم الطريقة ذي، يبدأوا بالجامعة، يبدأ العنف في الجامعة، والطريقة هي أنه ينتقل من الجامعة إلى الشارع، ويبدو أنه كان عندهم، يبدو نقول لأنه هذا يلزم العدالة زاد كذلك تثبتوا العدالة إذا كان هي مستقلة وعندها مش ملفات تكون موجودة بعد تتبخر معاش موجودة كما موجود الآن ملفات عديدة قاعدة تتبخر ولا هي تدين. في ذلك الوقت كان هذه الخطة أنه يهبطوا من الجامعة وبعد في تولي في الشوارع ويهبطوا ناس خرين، وبعد يتدخل ويقع شغب وعنف، وبعد عندهم عناصر في الجيش، وبعد يدخلوا الجيش ويقلب النظام وحطهم هما في الحكم. هذا اللي كان، وهذا علاش وقع إيقاف بن علي، أوقف تقريبا 50 من الضباط في ذلك الوقت، يعني اكتشف تسجيلات وأمور مهنة. هذا اللي يقولوا في الأول. فلذلك معناها ممارسة العنف وبالخصوص عدم الإيمان، هذا العيب عليهم. لو كانهم حزب عندك خلفية ثقافية حر، لكن مترداش قضية دينية، وهذا اللي معاك هو الباهي، ودعاية هذولا يخافوا ربي، ما يخافوش ربي. تم ناس اللي أقل إيمان وتخاف من ربي، فهمت؟ فين تخاف من ربي؟
شوف ما كانوش جمهوريين،
لا ما يأمنوش بالدولة، المشكل ما يأمنوش بالدولة الوطنية، ما يأمنوش بالدولة الوطنية، هذا واقع. معنا هذا أنا نعيب عليهم شخصيا، وقلت هذا في محاضرات بحضورهم، أنه الخلط بين الممارسة السياسية والممارسة الدينية راهو خطأ كبير وخطير، وهو مصدر فتنة في المجتمع. توا نكاد نعيش هذا النوع من الفتنة. شنو برلمان مجمد أو شيء كانوا منحل، رئيسه يدعو إلى إقالة رئيس جمهورية، إيش مش فتنة هذه؟ ما هي فتنة في البلاد.
في تقديرك تغيرت حركة النهضة بعد 2011 مقارنة باللي كنت تحكي فيه كونهم في وقت من الأوقات قلت ما يمنوش بالجمهورية، ما يمنوش بالدولة،
ما يمنوش.
بعد 2011 هل تغيرت فقط الإعلانات وإلا الأمور حتى من داخل تغيرت؟
لا لا لا، وقت اللي ولوا في الحكم بدأوا يستحوذوا على مفاصل الدولة لإفراخها، فراخ الإدارة، أنا تخربت العدالة، تخربت العدالة، تخربت. وقت اللي تولي عندك هياكل في أجزاء من القضاة اللي يتحكموا في مفاصل العدالة، ملفات خطيرة جدا تقبر ولا توضع في ملف، ولا ما عادش تلقى فيها حتى شيء.
هنا الإشارة لملف
ملفات الكل،
الشهداء، شكري بالعيد،
محمد
البراهمي،
الكل
مثلا
تاع التنظيم السري، تاع ترحيل، تاع تسفير الشباب
سوريا،
بس كلها ملفات خطيرة خطيرة جدا، ومسؤوليتهم في هذا أساسية.
قبر هالملفات، هل هو مسؤولية حركة النهضة لوحدها؟ مش أطراف أخرى من أحزاب أخرى اللي
حليفة،
حليفة
إيه؟ حليفة كيف كيف؟ شنية الحليف شنو هو في الحقيقة؟ لإظهار ثم تعدد واختلاف، أما هو العقلية هي هي ولا النوايا هي هي.
فما فكرة من الدولة سي طيب يهمني رأيك فيها، هو أنه ما حصل بعد 2011 يتحمل منه مسؤولية جانب من المسؤولية الرئيس السابق زين العابدين بن علي بإحداثه لتصحر في الساحة السياسية. فوقت اللي هو ما عادش موجود في النظام وفي الحكم، تونس لقات روحها قدام طبقة سياسية تنقصها برشا حاجات.
لا هذا صحيح، هذا صحيح. وقت اللي انت تقمع الشباب، معنا تقمع حتى من ربيعة حقوق الإنسان، معنا ما يقبلش النقد حتى في تقرير تعامله على الحريات، يمنع ندوة. حتى المعهد العربي لحقوق الإنسان اللي كنت أنا رئيسه يعني طلب مني أشياء رفضتها، ما نجمش نقبلها. طلب في مناسبتين جمد الأموال بطريقة غير قانونية، أعطى أمر شفوي للبنك باش يجمد لي الأموال تاع المعهد، وكاد المعهد أن يموت ويخرج من تونس لولا معناها شوية دبلوماسية مع الناس في مع منظمات الأمم المتحدة، لأنها ممثلة في مجلس الإدارة، هو المنظمة الوحيدة اللي فيه ستة من منظمات الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الإدارة، يعني عنده سمعة عالمية.
هذاك وشنو كان طلب منك وقتها؟
طلب مني حاجتين، طلب مني المرة الأولى طلب مني أن يكون في مراقبة الانتخابات، وأنا نعرف كوني مزورة، ولهذا قلت له نجم نكون لك المراقبين، أنا ما نكونش طرف في المراقبة، خصم وحكم، كي نقول ثم تزيف مازلت خليني نخدم في البلاد، وكي نقول كذا نفقد مصداقيتي كي نسكت. فهذه اعتبر كوني، قالوا المستشارين بتاعه بعض منهم من غير ما نسمي، قالوا ما يحبش يعاوننا. ومرة أخرى طلبني باش نحي عضو مجلس إدارة، قلت له ما عنديش الحق باش نحيه، أنا مجلس إدارة هو اللي انتخبني، كيفاش باش نحي عضو مجلس إدارة؟ هذه مسألة بينك وبين المنظمة اللي هو يمثلها في مجلس إدارة، زرك كيف كيف ولا جمد الأموال.
سي طيب البكوش، في الملفات، نرجع للملفات اللي كنت تحكي عليها، كان ضيفنا هنا منذ مدة سي صاحبي بن فرج، حكى على لقاء صار في 2014 ما بين لي دو تور متاع الرئاسية في الانتخابات، انت وقتها أمين عام للنداء، ما بين راشد الغنوشي والباجي قايس السبسي المرحوم، تم فيه اتفاق على الشراكة بين ظفرين في الفترة ما بين 2014-2019 باتفاقات من ضمنها الملفات اللي كنت تحكي عليها. هل هذا عندك علم به؟
أنا ببلغني أشياء من هالقبيل هذايا، فاستفسرته المرحوم البيج، قلت له شنو اللقاء هذا بتاع باريس؟ قال لي لا حكاية فارغة، قال لي قلت له مدام تو كل واحد يخدم على روحه، مش لازم نتعاركوا، مش لازم نتضاربوا ونعطلوا بعضنا، ومعناها انتم ما يخدموا على روحكم ما يقلقكم حد، واحنا نخدموا على روحنا ما يقلقكم. لكن الاخبار بشويه بشويه تتراكم وتبلغني انه لا وقع اتفاق سياسي.
اتفاق سياسي من اي نوع؟
ما نجمش نحكم على حاجه معناها بالاشاعه، من نوع انه ما نجمش نحكم شنو بالضبط. نتذكر في مجلس وزاري في 2011 سأل أحد وزراء سيلباجي كوزير أول وقتها، قال له شنو رأيك في النتائج انتخابات 2011 كيفاش باش تكون نتائجها؟ قال له ما هي النهضة باش تطلع. بون نجم نقول
البيجي قائد السبسي هو اللي جاوا بالطريقه هذه.
قالوا النهضه باش تطلع الاولى. انا استغربت تفاجات شنو قلت استخبارات باعتباره كان وزير داخليه سابق شنو هي الحكايه فيها فهمت. وثم مؤشرات اخرى ثم شكون يقول كانوا وعدوه بالرئاسه رئاسه الجمهوريه وبعد
جبدوا بي
ثم يقول
تذكر هذا صحيح في 2001 بعد الانتخابات
وهو قال حاجه وقت اللي جينا نسلمه في قصر الحكومه في المهام الحكومه تاع 2011 لحكومه ترويكا قال حاجة نادرة وضحكت الناس كل بنا جبد حكاية البي وقت الحجم تاعو حاط حجم له في اللحية وحاط السكينة في رقبته قالوا سيدنا شبيكم ما تعطيوش بناتكم لبناء الشعب قالوا وليدي لا هما لا خطبونا ولا احنا عطيناهم هذه قلت شواش يقول فيها هذه شنو محلها مع العرب ما تنجم تكون الا لا خطبونك كانوا ينفي انهم وعدوه وتراجعوا ما لقيت لهاش تفسير اخر
اما الضغط شنو تاويله اللي كان محطوط على رقبته
معناها فيها تهديد
في تهديد بعد انتخابات 2014 صار التحالف مع النهضه انت كنت ضد التمشي هذا
متفاهمين مش فقط كنت ضد متفق انا وياه لا ودري على ذلك في اجتماع صفاقس قالك القول الشهير
تاع خطاني متوازيا
لا يلتقيا وبعد تالي وقت ولا رئيس تراجع
ما شكيتش في الموضوع ما رجعتش للقاء اللي صار ما بين الشيخان
لا ما نجمش انا ما نحكمش على النوايا نحكم على الشيء اللي نشوف فيه والشيء اللي هو ملموس راجل يتكلم هكا قلت شكو ووعدنا علاش صوته مليون واكثر مليون مراه على هذا ولا هذا وانا من نجمش نوعد الناس بشيء وبعد نعمل عكسه هكا علاش انا ممكن مانيش سياسي لانه السياسيين عندهم اغلبهم معنا يدور في الحياصه ونجم يوعد بشيء وهو ناوي حاجه اخرى اللعبه ذاك انا ما نجموش
كان يتقنوا البيجي قائد السبسي
يتقنوا انا ذكر نتحدث مع عازر حتى هو نجس في نبضه قلت له انا نامن بالاخلاق في السياسه قال لي ماشي اخلاق في السياسه لما كان مصالح قلت له مصالح بين الدول ماشي الاشخاص شيء اخر قال لي كيف
الوضع اللي احنا فيه اليوم سواء اقتصاديا وحتى سياسيا برشا يحملوا المسؤوليه فيه للنداء اللي هي في الفترة اللي من المفروض ما بعد التأسيس باش تبدأ الإصلاحات الحقيقية ما صارتش هالإصلاحات بسبب هالتوافق اللي هو لليوم ولات اون كونوتاسيون التوافق معناها كونا نتفقوا ما نعملوا حد شيء
هذاك نعتبره أكبر خطأ ومن الأشياء أيضا أنه اللي هو تختلف في المواقف فيها في برشا مسائل اللي تخلفنا فيها فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا فيما يتعلق بالدخول في تحالفات اللي أنا كنت ضدها فهذاك علاش قدمت استقالتي من الخارجية أولا قدمت عدة مرات المرة ثم مسألة أخرى ما هيش هذا مجالها خلاف في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي هذا يتطلب تحليل آخر وخلاف أيضا في التحالف اللي عملوا بقيادة السعودية وبعد مش نوليو طرف في حرب اليمن ولا مش طرف في حرب سوريا ولا وكذلك قضية سوريا أنا كنت أرى أنه ثم برشا نفاق من بعض الدول العربية معنا مصوتة لمقاطعة سوريا وهي عند سفراها موجودين وألا قناص الموجودين وإحنا ولينا نزعموا هنا في ترويكا ولينا نزعموا في مقاطعة سوريا وعاملين واحدة
مؤتمر أصدقاء سوريا
ما يجي ما يليقش وما هيش هذه التقاليد الدبلوماسية التونسية
بسرجع بيك لواحد من لقاءاتك مع زين العابدين بن علي في بداية سنة 90 أفريل 90 تقول كان عنده نية للإصلاح كان فما
نتصور عنده الإصلاح
وطلب برايك عطيته لي 5 اكس تقريبا اللي يلزم الخدمة عليهم اللي هما الإعلام الإدارة العدالة القدرة الشرائية والحياة السياسية
بالضبط
الملاحظ كونه هالخمسة اللي تحكيه في عام 90 لليوم ما زالوا للحظة مشاريع إصلاح في البلاد.
صحيح، هو طلب رأي، أعطيته رأي أنا فيهم كيفاش رأى الإصلاح، وبصفة عامة أيدني في الكثير من الأحيان، ولكن في نفس الوقت بعتالي كانوا فرغك التأييد من محتواك، قال لي في الحقيقة راهو الشعب التونسي، أنا نعرف ثم صبر أراء عملوه من برا وكذا، واحد أنا نعرف كون الشعب التونسي ماهيش قضية التعددية ولا
الديمقراطية تهمو،
أي ماهيش هذه تهمو، تهمو الشغل والخبز وزيادة الأجور وكذا، دونك عنده الخلفية هذه، دونك يعتبر الأمور هذه ثانوية.
في نفس اللقاء أحكي لك على الوسيلة الوحيدة هي تطبيق من أين لك هذا، لأن إقامة الحجة على الرشوة ليست سهلة مدام المواطن لا يشتكي، ولو فعلنا لثار المثقفون مثلك ضد المس من الحريات. أحكي على ما يمكن اعتباره شبيه بالصلح الجزائي اللي توا تم إقراره في المرسوم، قرار الحكومة بتشجيع الذين لهم أموال بالخارج حتى يدخلوها ولا يسألون عن مصدرها، مع ذلك لم يدخل شيء. معناه وقتها
هو
حاول هو أي رأس زين العابدين بن علي هذا اللي قاعد يتكلم في في كتابك، هذا ما يذكرك شوية بالصلح الجزائي اللي توا قاعدين نحكي عليه في المرسوم؟
مش بالضبط نفس الشيء بطبيعة الحال، مش نفس الشيء. وقتها زاد ما ننساوش كونوا حتى رجال الأعمال اللي عندهم أموال في الخارج ما كانش عندهم ثقة في أنه يرجعوهم، لأنه المؤسسات الناجحة الكل كانوا أصهار بن علي يحاولوا باش يدخلوا فيها وبعد يفكوها، يعني رجال الأعمال كانوا يتشكوا برشا من الناحية هذه، فهمت؟ لكن كان فساد محصور شوية في العائل في العائلتين، أما توا تبارك الله الفساد ما حدش عنده حدود.
طيب أنا عندي سؤال ممكن جي يظهر لي جي موضوع محاضرة كاملة من عندك، لأنك ما شاء الله حضرت على عدد من الحقبات المختلفة، بترش وأنه لو ناخذ بعض المسافة التاريخية على الأحداث الحينية وحتى على العشرية الأخيرة، بترش وأنه فما مسألة مهمة نجم نعبر عليها بكلمة عقيدة الدولة التونسية اللي تبنات منذ عهد بورقيبة ونحن ماشيين، اللي زين العابدين بن علي كان في نوع من التواصل على الأقل في المبادئ الكبرى. وقت اللي ما عادش ثم شكون يطابق هاته العقيدة الموجودة والقوية في الدولة التونسية، وقفت الأمور في تونس، وقعدنا نتحدث على نوع من على أهميتها، لكن كمان مش نقول الهامشيات من نوع عاود الدستور ونعاود نكتبه من عرشنية، وبعد مشكلتنا راي في القانون مش في كذا، يعني لليوم ممكن نستثني من هذا القوسين متاع حكومة مهدي جمعة في اللي كانت تكنوكرات وتوجدت ب يعني مهمة واضحة ومحدودة في زمن، لكن في غير هذا ما فما حتى حد جاء مطابق لهك العقيدة متاع الدولة ذيك اللي تبنيت على مدى عشرة سنوات.
أنا في الخارجية حاولت باش نطبق هذاك، لأن يعني نأمن بالثوابت متاع السياسة الخارجية التونسية، لكن مع الأسف ما كانش هذا من أسباب خلافات اللي وقعت بيناتنا في هذا، يعني ثم اختلافات، ثم أشياء نسمع من بعد كون وقعت وانا ما عالبليش بها، تقع سرا اتفاقات. أنا مثلا برشا حوايج وقعت في هذا يطول الحقيقة موضوع كبير هذا، لكن أنا نعتقد كونوا بعدنا على ثوابت السياسة الدبلوماسية التونسية، بعدنا برشا زاد، ثم توازنات، ثم تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى، تأخذ بعين الاعتبار نوع من عدم الانحياز إن شئنا قدر الإمكان، ولكن بورقيبة كان في من قادة عدم الانحياز، ولكن كان عنده قولة شهيرة يقول في الحقيقة مثلا كان زوز دول مش منحازين، هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، أنا الدول العظمى
هما اللي عندهم لوكس ما لهمش منحازين،
هما ينتميوا لعدم الانحياز، ولكن ثم ميولات، ثم شكون يميل هذا أكثر، وثم تونس بعد بورقيبة أقرب للغرب، مصر بحكم ظروف معينة كانت أقرب للاتحاد السوفيتي، وانت ماشي معنا ثم الجوانب هذه، ولكن ما يمنعش هذا من أنهم ينتميون حركة عدم الحياز. تلقى تصورهم توا في بندونج، أنا وقت مشيت البندونج تلقى تصورها دي موجودة وكل الواحد الكل.
حديثك على المعطى الجيوستراتيجي يجرنا لمنصبك الآن كأمين عام لاتحاد المغرب العربي. اليوم هالاتحاد اللي تأسس منذ عشرات السنوات ما زال يتعامل مع المعطى حاليا الجيوسياسي بآليات اللي يمكن تغيرت، لأنه اليوم فما عدة معطيات تغيرت في علاقة اتحاد المغرب العربي، منها دخول مثلا حكاية التطبيع. في وقت من الأوقات كانت القيادات في المغرب العربي هي اللي كانت ضد هالتوحد، نحكي هنا بالأساس على الأزمة بين المغرب والجزائر. اليوم الأزمة وصلت حتى للشعوب، اليوم حتى ما تشكور نلقاو فيه لكومنتير من كل الأنواع ما بين كل، خاصة المغرب والجزائر، لكن الموضوع حتى بدأ يدخل لتونس. ما تراش كونه تجديد الآليات بالنسبة لهالاتحاد هذا من الأولويات سي طيب؟
هو وقت نقول تجديد الآليات، أنا هذا رأيي أيضا، ولهذا أنا وقت دعيت القمة ولقيت القمة عندها أربع قرن ما اجتمعتش، وسعيت باش تقع قمة عدة مساعي من غير ندخل تو في تفاصيلها، يعني كنت محضر مقترحات لتطوير المنظومة وتطوير النصوص نفسها لأن فيها مطبات كبيرة. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى، الشيء اللي عالجت به الوضعية هذه هي بالاندماج الإفريقي، كانت غايبة تماما الأمانة العامة عن الاتحاد الإفريقي، فالآن احنا مندمجين تماما في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي باعتبارنا جزء من إفريقيا، وباعتبار أنه اتحاد المغرب العربي هو إحدى التجمعات الثمانية تجمعات في أفريقيا، وإحنا تقول في الواقع موضوعيا كنا نجم نكونوا أهمها، مش من حيث عدد البلدان بل من حيث يعني مختلف الطاقات وفي علاقتنا بأوروبا وفي علاقتنا في المتوسط، يعني عنا امتيازات طبيعية ما عند ربي معناها خرق العادة. كنا نجم، قالها لي هذه رئيس الاتحاد الافريقي، قال لي كان كيما نقولوا احنا الدنيا دنيا، راكم انتم قاطرة الاتحاد الافريقي، وهذا صحيح من جميع النواحي، بما ثم من ثروات من كفاءات من عدة اشياء.
ما زال الاتحاد المغرب العربي اليوم قادر على رأب هالصدع اللي صاير،
ما ينجم فما قادر إلا إذا كان تحسنت العلاقة بين بلدانه واستقرت الأمور في جميع البلدان، لأنه توا ما زالت وضع في ليبيا ما زال مش مستقر، برشا بلدان حتى في تونس هل هو مستقر الآن؟ هنا نعيش في أزمات مش مستقر. في الجزائر عندهم مشاكلهم، في هاو توا في موريتانيا وقع تغيير حكومي تحوير، مازالت الامور ماهيش، وزيد طورت الخلافات بين الجارتين الكبار معناها الكبريين، ولات قطع علاقات ضرب واحده لاول مره، كانت قبل الحدود فقط تذكر، توا قطع علاقات حتى الطيارات ما تعداش، الطيارات المدنيه ما تعداش، يعني وضع هذا مش ممكن يدوم، لأنه دوامه مش يضر بالاتحاد ككل وبمكانته في إفريقيا نفسها. مش تولي الدبلوماسية فقط، كل بلاد عندها سياستها، هكاك ما تنجمش تتقدم.
شكون حسب رأيك عنده مصلحة في أنه هالاتحاد ذي ما يرتقيش إلى درجات متاع تعاون أو شراكة يعني محترم؟
ثم
هل ساعة نجم يكون فما عوامل خارجة على الخمسة دول أم هو ما هي مسألة داخلية بيننا؟
لا، ثم الأساس هو مسألة داخلية وتاريخية قديمة، بدأت من يعني الحدود، مشاكل الحدود لأنه الحدود تفصلت وقت الاستعمار، ثم مسائل اللي هي وقعت معارك أنا في بداية في 63 ومعارك أنا اختيرة عسكرية وفيها ضحايا وأموات، أنا وقعت مشاكل ألا قاعدة مؤثرة ما وقعش تجاوزها، كما أوروبا أكثر زعم الحرب العالمية الثانية وألمانيا اللي في 9 أيام سحقت فرنسا وبعتالي نلقاهم معنا ألمانيا وفرنسا هم اللي قادوا الاتحاد الأوروبي. يعني ثم القدرة على التجاوز لزمها تتجد السياسة هكاك.
بعد 2011 كانت لك اتصالات مع رئيس زين العابدين بن علي؟
بعد
2011 بعد 14 جانفي
فين تكون عندي اتصالات؟
سؤالي هل اتصلت به؟
لا اتصلت به.
ما كانش فما محاولة لا من عنده هو ولا من عندك؟
لا انت. هو ملا جمد الأموال في أواسط 2005 في 2005 هو ما عادش اتصالات مباشرة ولا ساعات يجيني فقط وسطاء فهمت لحل المشكلة هذه لأنه شاف كونه ثم مساندة دولية للمعهد العربي
حقوق الإنسان
ولا أنا يبحث على حل كان الواسطة في ذلك الله يرحمه هو حمد القروي كان ساعي بصدق إلى إيجاد حل.
في واحد ونختم بالسؤال هذا لأنه الوقت وفاه في واحد من لقائاتك به أعطاك سر اللي بورقيبة طلب منه هو مزالي قتل بن صالح
قال لي هذا هو قال لي هذا لكن هل أنه بورقيبة طلب منه هذا ولا نقص استفهام
علاش يحكي لك في حكايه كيما هكايا
لا بشوريني كانوا موش سانجينار هو حب يقول كانوا موش سانجينار ومش واحد لكنه ما كانش يحب
تاريخ هل اثبت هذا ام العكس كونه سانجينار ولا غير سانجينار
انا ما نتصوروش في حد ذاته سانجينار انا ما نتصورش هذا
اللي صار بعد من 2008 الى 2011 في تقديرك انت شنو توصيفه
شوف أنا نتصور انه الآلة القمعية التي وجدت بصفة عامة في وزارة الداخلية تواصلت ثم يعني ثم طريقة
تحدث ما كانش عنده سيطرة عليها
لا تقوم بطريقة تحدث مع مسؤول ما غير منذكر قلت له علاش تعملوا هيك وكذا قال لي راهي عبارة على ماكينة تخدم حالها ستانست كاكا تخدم حالها
جزيل الشكر ليك
معناها جيت تستنطق تعذب
جزيل الشكر ليك صاحب كتاب الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته خفايا اتصالات وحوارات ومواقف عدة مواقف وعدة حوارات موجودة في الكتاب هذايا سي طيب هك شفت شوية ساعة غير ربع يزمنا برشا وقت أكثر من هكايا إن شاء الله تكون معنا في أقرب فرصة نواصل حديثنا معك جزيل الشكر ليك على قبول الدعوة الوزير الأسبق النقابي كذلك والحقوقي السجين السابق سي طيب البكو شكرا ليك وليد برحومة نحييكم مروان عاشوري جزيل الشكر كان معنا في الإخراج علي باشا وتلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع تقوى المديوني شكرا لريم الحسناوي في الأعداد والتنسيق نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت باي باي